بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. حديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
هذان الحديثان في بيان أن آية الإيمان محبة الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم، والآية هي العلامة والسبب في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار وبيان فضلهم، ما حصل منهم من استقبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده ونصرته، وكذلك استقبلوا إخوانهم من المهاجرين، وما حصل منهم أي من الأنصار من نصرهم للدين وسعيهم في ظهوره وغير ذلك من أسباب علو منزلتهم رضي الله عنهم. ووصف الصحابة من أهل المدينة بالأنصار هو وصف لم يكن معروفا قبل إسلامهم، وإنما جاء به وصفهم في الكتاب والسنة بعد إسلامهم ونصرتهم للدين رضي الله عنهم. والصحابة المهاجرون رضي الله عنهم كذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا على ذلك بالهجرة وترك ديارهم وأموالهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأنصار أهل المدينة لعظيم دورهم وكونهم سببا في حماية الدين وظهوره. والمسلم يجب عليه محبة جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهم والقيام بحقوقهم على وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن أسباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار والثناء عليهم أنه لما ظهر الدين في المدينة بعد الهجرة وعلى وقويت شوكة المسلمين، صار الذين في قلوبهم مرض من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يبغضون الأنصار لنصرتهم الدين وحمايتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل الوارد في الأنصار رضي الله عنهم المراد به أهل الإيمان منهم، لا من كان من أهل النفاق وإن كان نسبه يرجع إليهم. وفي الحديثين أن على المؤمن وعلى المسلم أن يحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. وفي الحديثين بيان علامة صدق الإيمان ودليله، وهو محبة الأنصار رضي الله عنهم، وبيان علامة النفاق وفساد السريرة، وهو بغض الأنصار وكراهيتهم.
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أوريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
هذا الحديث يتعلق بالنساء وأنه يحصل منهن كفران العشير وهو ما تذم مما تذم عليه المرأة، وفيه وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء وهو دليل على مشروعية ذلك من تخصيصهن بموعظة أو علم ونحو ذلك على حسب الحاجة والمصلحة مع أمن الفتنة. وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر، المعشر كلمة تقال للجماعة المشتركة في وصف يجمعهم، كقولنا معشر الأنبياء، معشر الشباب ونحو ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تصدقن، المراد به صدقة النافلة المستحبة دون الفريضة وهي الزكاة لأنها واجبة بشروطها، وأما صدقة النافلة والتطوع فهي مستحبة سواء كان عندهن مال قليل أو كثير. وفيه أن الصدقة من أسباب السلامة من عذاب النار، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بالشيء اليسير، فهذا يدل على عظيم فضل الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، المراد به جنس النساء وليس هؤلاء النسوة بخصوصهن، أي صنف النساء، فهو عام في جميع النساء موجه إليهن وليس المقصود به أعيان المخاطبات. وفي سؤال النساء عن سبب ذلك أن المتعلم يراجع العالم فيما قاله ويسأله حتى يتبين له المراد والمقصود ليفهمه ويعمل به. وقوله عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعن، أن يحصل على ألسنة النساء كثيرا ويتساهلن في ذلك. واللعن في الشرع هو الإبعاد من رحمة الله تعالى والطرد من رحمة الله تعالى، ولعن المعين لا يجوز مسلما كان أو كافرا، وكذلك لعن الدواب إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو ثبت ذلك الأمر في حقه، لأن الأعمال بالخواتيم. وأما اللعن بالأوصاف فهو جائز لما جاءت به النصوص من اللعن بالأوصاف كلعن آكل الربا ولعن الظالمين وغير ذلك. وبين عليه الصلاة والسلام السبب الآخر بقوله وتكفرن العشير، وهو الزوج، فتنسى وتكفر الإحسان وما فعله الزوج من معروف ومن خير بمجرد أدنى هفوة أو شيء يؤذيها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أنهن أي النساء يغلبن الرجال، فمع ما في النساء من ضعف لكن الرجال يرضخون لهن في كثير من الأمور. ووصفهن عليه الصلاة والسلام بنقصان العقل والدين، وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه. وفسر عليه الصلاة والسلام نقصان العقل بأمر الشهادة، وذلك راجع إلى قلة ضبطها وإتقانها، أي الضبط والإتقان والحفظ لأمر الشهادة، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا في الغالب، فقد يوجد من النساء من تكون في غاية العقل وغاية الحفظ والإتقان ولديها تمكن، فليس المقصود الجميع. ثم فسر نقصان الدين بأنه عند وجود الحيض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، وأن الرجال يستمرون في صومهم وفي صلاتهم، فيحصل للرجال من الأجر ما لا يحصل لهن. وهذا النقص في الدين ليست المرأة مؤاخذة عليه، وإنما هو حاصل بشرع الله عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها، لأن الصوم في حالة الحيض أو النفاس فيه ضرر، فمن رحمة الله عز وجل أن شرع ترك الصيام في هذه الحالة ثم القضاء بعد ذلك. ومن رحمته في أمر الصلاة أن شرع لها ألا تقضي بعد الحيض ما تركته أثناء الحيض لوجود ما يمنع الطهارة، ولأن في القضاء مشقة كبيرة، فالصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والحيض والنفاس يطولان، ولا يلزم من ذلك أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء.
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
الأحاديث في هذا الباب تتعلق بتفاضل الأعمال، وأن بعضها أفضل من بعض، وأفضلها هو الإيمان بالله تعالى. وفي السؤال من الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل الأعمال دليل على حرصهم على معرفة الخير ومعرفة الأعمال الصالحة وأفضلها، ليجدوا ويجتهدوا فيها أكثر من غيرها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، فيه أن أفضل هذه الأعمال وأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله، لأنه هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره، فقدم لأن غيره تابع له، فهو أهم الأعمال وأفضلها عند الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله، أي بعد الإيمان بالله، لأن فيه إعلاء كلمة الله وإظهار هذا الدين، وبه يكون إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهو من أجل الأعمال ومنزلته عظيمة. والجهاد له شروط وضوابط وردت في الشرع وبينها أهل العلم، فهو لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، فهو من صلاحياته ومن شؤون ولي الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم حج مبرور. والحج المبرور هو الذي يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا رياء ولا سمعة، موافقا للسنة، سالما من الإثم. وعلامة بر الحج وأنه حج مبرور هو النظر في الحال، فينظر المسلم في حاله وشأنه، هل تغيرت حال الشخص من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، فهذه علامة الحج المبرور. والحج فيه تكفير الخطايا، وليس له جزاء إلا الجنة، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على علو شأن الحج وعظيم فضله. والمفاضلة بين الأعمال واختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة في ذلك راجع إلى اختلاف حال السائلين واختلاف الأحوال، فقد يقال في العمل أنه خير الأعمال، ولا يراد به أنه خير جميع الأعمال من جميع الوجوه، بل في حال دون حال. ولا شك أن الإيمان بالله جل وعلا أفضل الأعمال مطلقا. وفي الحديث الثاني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ومعلوم التفاوت بينهما، فالإيمان هو الأساس والجهاد تابع له. ثم بين في جوابه عليه الصلاة والسلام أفضل ما يعتق من الرقاب، وأنها أنفسها أي أغلاها، وهي العزيزة التي يحرص عليها أهلها، وهي نفيسة عندهم وعظيمة عندهم، وأكثرها ثمنا، لأن زيادة الثمن والنفاسة دليل على تميزها على غيرها، فهي أفضل ما يعتق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الصانع هو الإنسان الذي يعمل ويتقن عملا وحرفة، فأنت تعينه وتساعده في صنعته وحرفته أو في بيع سلعته. والأخرق بضد الصانع، أي من ليس عنده حذق وقدرة على الصناعة، فتعمل له ما ينفعه ويفيده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك، فيه أن الترك مع النية عمل يؤجر عليه ويثاب عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، بأن تكون في وقتها دون تأخير لها عن وقتها، مع المبادرة إلى أدائها في أول الوقت لما فيه من الإسراع في أداء الواجب. والصلاة هي حق الإسلام، فبدأ بها، وهي عمود الدين وعمود الإسلام، وهي دليل الاستقامة على الدين. فالشخص تظهر استقامته على الدين بمحافظته على صلاته، فهي أعظم العبادات، وهي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم ذكر بر الوالدين، وكثيرا ما يذكر بر الوالدين ويجمع مع حق الله جل وعلا، فهذا يدل على عظيم هذا الحق، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فكما أحسن الوالدان إليك في صغرك فأحسن إليهما في كبرهما، وأحسن برهما ورد الجميل إليهما، قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبر الوالدين وهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما وضده العقوق. وذكر بعد البر بالوالدين الجهاد في سبيل الله، فمع كونه من أعظم الأعمال، لكن حق الوالدين والقيام بحقوقهما ورعايتهما مقدم عليه. وفي قول الصحابي ولو استزدته لزادني، فيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه.
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
لما ذكر ما يتعلق بأفضل الأعمال وحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ليعتنوا به ويكثروا من هذه الأعمال، ذكر ما يقابل ذلك وهي أشد الذنوب وأعظم الذنوب، ليجتنبوا جميعها ويهتموا بما كان أعظم منها ابتعادا منه وحذرا من الوقوع فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك، فكيف يجعل له ند وشريك وشريك مخلوق وهو الخالق سبحانه وتعالى؟ فقوله وهو خلقك فيه بيان لقبح الشرك وعبادة أحد مع الله، لأن هذا الشريك مخلوق مثلك مطالب بالعبادة لله عز وجل وحده لا أن يكون معبودا مع الله. وفي قوله تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك فيه أن القتل خطير وعظيم، وأن القتل مطلقا بغير حق محرم لا يسوغ فعله، ولكن قتل الأولاد خوف الفقر وخشيته من أعظم الأمور وأخطرها. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهو من أعظم الذنوب لزوال الرحمة من القلب والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لا ذنب لهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن تزاني حليلة جارك، الحليلة هي الزوجة وكذلك الأمة، وهي التي يستحلها الزوج أو السيد سابقا. وفي ذلك بيان عظم وفظاعة هذا العمل وشناعته، فالزنا حرام وقبيح مطلقا وخطير، ولكنه مع حليلة الجار أعظم وأخطر، فالجار حقه عظيم والجار له حرمة، فمن حقه إيصال الخير إليه ومنع السوء والشر عنه. ونبه على الجار لوجود القرب وسهولة الاطلاع على أحوال الجار بخلاف غيره من الناس. وذكر الزوجة بقوله عليه الصلاة والسلام حليلة جارك، ذكر الزوجة هو الأصل، وذلك أن الرجل تكون زوجته معه في غالب حاله، وقد تكون معه غيرها من نسائه، فهو شامل لبناته وأخواته، فالحكم واحد في حرمة ذلك. وفي الحديث خطورة الأفعال الثلاثة المذكورة، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذكر العلماء رحمهم الله أن الله تعالى نص على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر، فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض.
باب بيان الكبائر وأكبرها. حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
هذه الأحاديث فيها ذكر جملة من أكبر الكبائر، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، ألا تقال للتنبيه والاهتمام بما يأتي بعدها، وفي تكراره لهذه الجملة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات، ما يدل على كمال بيانه وبلاغته وفصاحته وحرصه على إفادة الناس، فهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس لسانا، وأكملهم بيانا، وأعظمهم نصحا لخلق الله. والتكرار يجعل السامع يستعد لقبول واستيعاب ما يلقى عليه كي لا يفوته منه شيء. وذكر الإشراك بالله، وذلك فيه ذكر ما يقابل حق الله تعالى وهو التوحيد. فالشرك بالله والإشراك بالله أعظم الذنوب، فهو لا يغفر إلا بالتوبة. ثم ذكر عقوق الوالدين، وهو مقابل لحق الوالدين وهو البر. والعقوق هو الإساءة لهما بالقول أو الفعل، وكل ما يدخل عليهما الشعور بالتألم أو التأثر، فكل ذلك من العقوق المحرم المنهي عنه. وفي قوله: وجلس وكان متكئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الاتكاء هنا أي كان مائلا على أحد شقيه، فتحول من الاتكاء إلى الجلوس. وفيه الاهتمام البالغ منه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من هذا الفعل، وتكراره التحذير من قول الزور لا يراد به أنه أعظم من غيره، ولكن لأن النفوس قد تميل لقول الزور وشهادة الزور لما قد تظنه من حصول فوائد ومكاسب، وهي في الحقيقة ضرر وشر، فحذر من ذلك وكرر لما فيه من حظ للنفس، لا لبيان أن قول الزور وشهادة الزور أعظم من غيرها. وقول الزور أعم من شهادة الزور، فهما لفظان أحدهما عام والآخر خاص. وفي قوله: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فيه أن ذلك شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وإبقاء على رائحته وطمأنينته، فلذلك تمنوا سكوته رضي الله عنهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان للسبع الموبقات، وهي جملة من أعظم الكبائر، وسميت موبقات لأنها مهلكات تهلك صاحبها وتوقعه في الإثم، وتكون سببا في حصول العذاب له في الآخرة. وقدم الشرك لأنه أعظم الذنوب وأبطل الباطل. ثم ذكر بعد ذلك السحر لخطورته وشدته، وأن فيه لجوءا للشياطين وشركا بالله عز وجل. وفي ذكر العدد السبع الموبقات لفت لأنظار السامعين ليتهيئوا لضبط المعدود وإتقانه وحفظه، وأكد عليه الصلاة والسلام على حرمة قتل النفس بغير حق. ثم ذكر الربا، وهو شامل لنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فكلاهما حرام من الكبائر. وذكر أكل مال اليتيم لأنه ضعيف يفوت حقه إذا اعتدي عليه ولم يحفظ. ومن الموبقات التولي يوم الزحف، وذلك لأنه سبب في الهزيمة وظهور الأعداء على المسلمين. ثم ختم السبع الموبقات بقوله عليه الصلاة والسلام: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والمراد بالمحصنات أي العفيفات، والقذف رميهن بالزنا. وهذا الحكم أي حرمة القذف وكونه من الكبائر يشمل الرجال، فيحرم قذف المحصنين من الرجال، فهو عام للرجال والنساء، ولكن نبه وذكر النساء لكونه أخطر في حقهن. وفي الحديث الآخر بيان أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو يسب ويشتم والديه، وقد استعظم ذلك الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وفيه أن الرجل وكذلك المرأة وإن لم يباشر بأنفسهما السب والشتم واللعن للوالدين، فإنهما إذا تسببا في ذلك يكونان قد فعلا كبيرة من أكبر الكبائر. وفيه الدلالة على قاعدة سد الذرائع، وأن كل ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. ومما دلت عليه النصوص الشرعية أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، مع كونها كلها عظيمة بالنسبة لكونها معصية لله عز وجل. والمشهور عند العلماء أن الكبائر هي الذنوب التي جاء على فاعلها حد في الدنيا كالزنا، وكذلك ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل، وأن ما سوى ذلك من الذنوب فهو من الصغائر. والصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، وتكفرها الأعمال الصالحة. والصغيرة قد يكون معها إصرار وتهاون يلحقها بالكبائر، والكبيرة قد يكون معها خوف وحياء وندم ما يجعلها تلحق بالصغائر، كما جاء عن بعض من الصحابة رضي الله عنهم قوله: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.